الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أمية وأبو جهل، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال صلى الله عليه وسلم هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عقد هذا الباب على هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت، والخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعقده على الآية حتى لا يعترض عليه أحد. لو قال في الباب: باب بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهدي أحدا، لعابوه وقالوا: تتنقص الرسول وتعيب الرسول وترميه بأنه لا يهدي. والله تعالى يقول: وإنك لتهدي. فلما بوب بالآية لم يكن لهم اعتراض، لأنها كلام الله الذي أنزله عليه، فلا يقدرون أن يقولوا كذبت الآية أو أخطأت الآية. الآية آية من كتاب الله تعالى. الهداية في الأصل هي الدلالة والإرشاد، وتنقسم إلى قسمين: هداية دلالة وبيان، وهداية توفيق وإلهام. فقول الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية البيان. النبي صلى الله عليه وسلم يقدر على أن يهدي، يعني يدل الناس، يقول: أيها الناس، هذا طريق الله، وهذا دينه، وهذا صراطه المستقيم، اسلكوا هذا الطريق ولا تعوجوا، سيروا على نهج هذا النهج القويم وهذا الصراط المستقيم. يملك ذلك لأن الله تعالى أرسله بالهدى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فأرسله ليهدي. فهدايته بمعنى أنه يبين للناس بالهدى، أي بالبيان وبالدلالة وبالإرشاد الذي يملكه والذي أقدره الله تعالى عليه. وأما الآية الكريمة فإنها في هداية التوفيق: إنك لا تهدي من أحببت، أي لا تقدر على أن تهدي أحدا بعد أن حكم الله تعالى عليه بالضلال، ولو كان قريبا ولو كان نسيبا، فإن هذا إلى الله تعالى. قال الله تعالى: ومن يهدي الله فما له من مضل ومن يضلل فما له من هاد. وقال تعالى إن الله لا يهدي من يضل، أي لا يهدي أحد من يضله الله، إذا حكم عليه بالضلال فلا يهدي أحد من أضله الله تعالى. فعلى هذا تحمل هذه الآية أن المراد لا تلهمهم ولا توفقهم ولا تقدر على أن تملأ قلوبهم بالإيمان إذا أراد الله تعالى إضلالهم، فإنه الذي يهدي ويضل، يهدي من يشاء نعمة وفضلا منه، يضل من يشاء عدلا منه وحكمة. فلله الحكمة في أنه يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. هذا قول أهل السنة، وخالف في ذلك المعتزلة الذين يسلبون الله تعالى الهداية ويقولون إن الله لا يقدر على أن يهدي أحدا ولا أن يضل أحدا، وإنما العبد هو الذي يهدي نفسه، العبد هو الذي يوفق نفسه، وهو الذي يهدي نفسه أو يضل نفسه. فينكرون قدرة الله تعالى ويدعون أن ذلك من تنزيه الله عن الظلم، وأن هذا هو العدل، العدل والصواب. فلا بد أن ينفى عن الله تعالى في زعمهم أنه يخلق الهداية في هذا ويخلق الإضلال في هذا. فلما كان كذلك كان هذا القول تنقصا على الله تعالى وإنكارا لقدرته، فإنه على كل شيء قدير. ولا شك أيضا أنه سبحانه مكن للناس، مكن لهم وأقدرهم، أعطاهم قوة وأعطاهم فهما وإدراكا، وأعطاهم أيضا قدرة يزاولون بها الأعمال، ولكن تلك القدرة لا تصلح ولا تنفذ إلا بعد مشيئة الله تعالى. فما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. ثم في هذه القصة ذكر أبي طالب لما حضرته الوفاة وقرب موته، جاءه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، وصادف أن عنده اثنين من الكفار من بني مخزوم، وهم من أشرف وأشهر قبائل قريش، أبو جهل واسمه يكنونه أبو الحكم ويقال له عمرو بن هشام من بني مخزوم، والثاني عبد الله بن أبي أمية من بني مخزوم. ويمكن أن والد سعيد اسمه المسيب بن حزن أنه أيضا عنده، لأنه أيضا من بني مخزوم، أنه حاضر عنده. ولأجل ذلك روى هذه القصة. رواها سعيد عن أبيه، سعيد من التابعين من كبار التابعين، أبوه المسيب من الصحابة لأنه هداه الله وأسلم، وكذلك جده يقال له حزن، يقول سعيد إن جده حزن قادم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال حزن. قال بل أنت سهل؟ فقال ما كنت لأغير اسم سمانه بأبي. يقول سعيد فما زالت الحزونة فينا، فيدل على أن أباه وجده كان مسلمين. ولكن الذي روى القصة هو المسيب، والد سعيد بن المسيب، والمشهور أنه بفتح الياء المسيب، ويرويه بعضهم المسيب، ولكن المشهور أنه المسيب. والحاصل أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أبي سفيان وهو في آخر حياته، على أبي طالب وهو في آخر حياته، عند ذلك ذكره أن يختم له بالشهادة وشفقة عليه، وذلك لأنه كان يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ينصره ويذب عنه، وكان معظما محترما في قريش، له مكانته، فلأجل ذلك كانوا يحترمون النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أبي طالب، يقدرون على أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما كان أبو طالب يقوم بحمايته، وكذلك العباس وأقاربه الذين هم بنو هاشم، كانوا بذلك يهابون أن يتجرأوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وهو أيضا الذي كفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مات أبواه وهو صغير، كفله جده عبد المطلب، وبعد موت عبد المطلب كفله ورباه عمه أبو طالب، فله عليه فضل في نصره له، فأحب أن يسلم وأن تختم له بخاتمة حسنة، وأن يختم له بهذه الكلمة وهي قوله لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني إذا قلتها وختم لك بها أحتج عند الله وأقول يا رب إن عمي قد ختم له بالتوحيد وختم له بهذه الكلمة، في رواية أشهد لك بها عند الله. الله سبحانه وتعالى عالم بالغيب وعالم بما يختم له به، ولكن كأنه يقول إني أريد أن أشفع لك، وإذا ختم لك بهذه الشفاعة قلت يا رب إنه ختم له بهذه الشهادة وإني أرجو أن تناله شفاعتي. قد ذكر صلى الله عليه وسلم أن شفاعته تنال أهل التوحيد، يعني الذين ماتوا وهم موحدون غير مشركين. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وكان أبو طالب يعلم معنى لا إله إلا الله، وكذلك هذان اللذان عنده، وهما أبو جهل عمرو بن هشام، وكذلك عبد الله ابن أبي أمية. فلما طلب منه هذه الشهادة قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ذكراه الحجة الشيطانية، الحجة الجاهلية، الذين يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، يتمسكون بعادات وسنن آبائهم ولا يأخذون بالحق ولو كان جليا، إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يفرعون. هذه حجة شيطانية، الشيطان هو الذي يذكرهم ذلك ويقول إنكم إذا قلتم ذلك، إنكم إذا وحدتم، كان ذلك طعنا في آبائكم وفي أسلافكم، أترضون أن يكون آباؤكم على ضلال يحكم لهم على ضلال وتكونون أنتم على هدى وتكونون خيرا منهم؟ فذكره بهذه الحجة. أبوه الذي هو عبد المطلب مات على ما كان عليه أسلافه، يعني كان على عاداتهم يعبدون الأوثان ويرجون شفاعتها ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا عند الله زلفى، فكان بذلك على ما كان عليه قومه من أهل الجاهلية الذين يحتجون بما كان عليه أسلافهم، وكذلك الأمم السابقة. قال الله تعالى عن قوم إبراهيم: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فقال لهم إبراهيم عليه السلام: أرأيتم ما كنتم تعبدون؟ أنتم وآباؤكم الأقدمون. فبين أنهم ضالون هم وآباؤهم في قولهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فالحاصل أنهما ذكراه حالة عبد المطلب: إذا قلت لا إله إلا الله فمعناه أنك أبطلت إلهية الآلهة التي كان أبوك يعظمها، سواء اللات أو العزى أو هبل أو إساف ونائلة أو غيرها من الأصناف من الأصنام التي يسمونها آلهة، تبطلها إذا قلت لا إله إلا الله. وبهذا يكونون قد عرفوا مدلول لا إله إلا الله، عرفوا أن من قالها أبطل إلهية جميع الآلهة. ولهذا ذكر الله عنهم أنهم يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدة، يعني الآلهة كثيرة، فإذا قال لا إله إلا الله فمعناه بطلان جميع الآلهة ولا يبقى إلا الإله الواحد، إله واحد وهو الله تعالى. فهكذا أخبر الله تعالى عنهم أنهم يعرفون معنى لا إله إلا الله، يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا، ويقولون يقول تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فلما كان يعرفان معنى لا إله إلا الله وكان يعرفان أن أباه عبد المطلب له مكانة في نفسه يحترمه ويقدره، ويعرفان أن عبد المطلب كان يعبد تلك الآلهة كما يعبدها آباؤهم وأسلافهم، أعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فأعاد عليه وذكره هذه الحجة الشيطانية مرة بعد مرة إلى أن مات ولم يقل لا إله إلا الله. آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، امتنع أن يقول لا إله إلا الله، وكأنه صعب عليه أن يقول مقالة يقدح فيها يقدح بها في دين أبيه الذي يحترمه والذي له مكانته، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، يعني لكونه هو الذي نصره وهو الذي حماه وهو الذي منع قريش من الاعتداء عليه، ولكونه محترما فيما بينهم تمكن بواسطة احترامه أن يدعو وأن يبلغ حتى آمن به من آمن من قريش ومن غيرهم من الحلفاء، فبواسطة حمايته له حصل خير كثير، فأراد أن يستغفر له. أنزل الله تعالى هذه الآية، ويقوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، أن يستغفروا لهم يعني أن يستغفروا يطلبوا لهم من الله تعالى المغفرة ولو كانوا أولي قربى أعماما أو آباء أو إخوة أو نحو ذلك من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم إذا ماتوا وهم مشركون مصرون على الشرك فإنهم من أصحاب الجحيم. وكان قد روي عن بعضهم أنه قال لأستغفرن لأبي، فإن إبراهيم استغفر لأبيه. أنزل الله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه بقوله لأستغفرن لك، لما قال سلام عليك سأستغفر لك ربي، استغفر له في قوله واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ثم بعدما عرف عداوته تبرأ منه، قال الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، براء منكم يعني من ذواتكم ومما تعبدون من دون الله، فتبرأ منه وتبرأ من معبوداته. تبرأ أيضا من معبوداته في سورة في آية الزخرف، ويقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فعذر الله تعالى إبراهيم لأنها كانت موعدة، ولما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لحليم لأواه حليم. فبعد ذلك أنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولو كان أعماما ولو كانوا إخوة ولو كانوا أقارب ولو كانوا أحفادا نسبا، لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، أعلم بمن يكون أهل الهداية ومن يكون أهلا لغير الهداية. كان موت أبي طالب في السنة العاشرة من النبوة، وهي التي ماتت فيها أيضا خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت خديجة تنفس عنه وتسليه إذا دخل عليها، فسمي ذلك العام عام الحزن، حيث أصيب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بموت أبي طالب الذي يحميه وبموت زوجته التي تسليه. ومع ذلك كان قد آمن به من آمن من قريش ونحوهم، وكان ذلك سببا في أنه صبر إلى أن أذن الله تعالى له بالهجرة. فهكذا يقول: أما عبد الله بن أبي أمية هداه الله تعالى وأسلم، أما أبو طالب مات في تلك السنة على ما كان عليه. بالنسبة إلى أبي جهل، معلوم أنه قتل في بدر في السنة الثانية من الهجرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه فرعون هذه الأمة. مات على كفره. وأما المسيب فقد ذكرنا أيضا أنه أسلم هو وأبوه حزن. ثم في قولهم: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هو على ملة عبد المطلب. الملة الطريقة التي يكون عليها الإنسان، ويعبر بها عن الديانة كما في قول الله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم، يعني دينه. وفي قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، يعني طريقته ودينه وشريعته التي كان عليها. أما قولهم هو على ملة عبد المطلب، لماذا لم يحكوا كلامه؟ أبو طالب قال: أنا على ملة عبد المطلب، ولكن كأن الراوي كره أن يتلفظ بتلك الكلمة ويقوله أنا، لذلك حكاها على الحكاية هو على ملة عبد المطلب. فهذا دليل على أن الجاهلية الذين ماتوا في الجاهلية أن الله تعالى يحشرهم على ما ماتوا عليه. نكتفي بهذا، نقرأ في العقيدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فأول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: ما اكتب. قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. وهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الستة، ذكر في حديث أركان الإيمان أنه ركن من أركان الإيمان، ودل عليه من القرآن قول الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ودل على علم الله تعالى آيات كثيرة ذكر الشيخ رحمه الله بعضا منها. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، ويؤمنون بأن ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ومع ذلك الإنسان مأمور بأخذ الحذر قبل وقوع القدر، مأمور بأن يحتاط وأن يبتعد عن الأخطار، ولكن بعد وقوعها وبعد حصولها يرضى ويسلم ويعلم أنها مقدرة عليه. الإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. الدرجة الأولى العلم، تتضمن شيئين، العلم والكتابة. والدرجة الثانية القدرة، تتضمن شيئين، تتضمن المشيئة والخلق. بدأ بالدرجة الأولى الإيمان بالعلم ثم بالكتابة. العلم أن الله تعالى عالم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، عالم جميع الكائنات، فكل الكائنات قد علمها، عالم عدد الخلق الذين سيخلقون إلى يوم القيامة، وعلم أوقاتهم وأزمنتهم، وعلم أيضا أسماءهم وأعمالهم، وعلم من يكون من أهل الجنة ومن أهل النار. ولذلك قال الله تعالى: ألا يعلم من خلق؟ أليس خلقه؟ هل يجهل خلقه؟ أليس هو الذي يخلقهم؟ لا يخلق أحد قديم ولا حديث إلا بعد مشيئة الله، إلا بعد خلق الله. فإذن هو عالم بأسمائهم وعالم بأعمالهم، وكذلك جميع الموجودات. الله عالم بعددها، عالم بعدد الحشرات، وعالم بعدد الحيوانات، وعالم بعدد الوحوش والهوام وما أشبهها، وكيف تفعل وما قدر عليها أنها تفعل. كل ذلك داخل في علم الله الأزلي الذي هو موصوف به أزلا يعني قديما، وموصوف به أبدا يعني مستقبلا. ففي الأزل أي في القديم عالم بكل شيء، وكذلك أيضا في المستقبل. لا يكون في الوجود إلا ما يريد، ولا يحدث شيئا إلا بعد علمه. عالم بكل شيء، عالم جميع أحوالهم من طاعاتهم ومعاصيهم وأرزاقهم وآجالهم، عالم ذلك كله قبل أن يوجدهم. الأدلة على ذلك كثيرة، كقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منهم قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. مثقال ذرة إلا في كتاب مبين، يعلم حركة الذر، يعلم أحوال المخلوقات، ويرى جميع ذلك، ولا يخفى عليه شيء من أمورها. ويقول الله تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات البر الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. علمها قبل أن يخلق هذه المخلوقات. هذا الشيء الأول في هذه الدرجة. الثاني الكتابة، الكتابة أنه كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، كتب ذلك. جاء في بعض الأحاديث أن الله تعالى كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. فأول ما خلق الله الكلام قال له اكتب. رواها بعضهم أول ما خلق الله الكلام قال له اكتب، وهذا هو الذي ذكره المؤلف. ورواه بعضهم بالرفع أول ما خلق الله الكلام فقال له اكتب. يفهم من هذه الرواية المرفوعة أن الكلام أول المخلوقات، أول ما خلق الله الكلام. ولكن جاء في بعض الروايات أول ما خلق الله الكلام، فجرى في تلك الساعة إن هو كائن إلى يوم القيامة، ثم قال وكان عرشه على الماء، فدل على أن العرش كان قبل خلق الكلام. في ذلك قولا، هل الكلام أول أو العرش؟ ذكرهما ابن القيم في النونية، يقول والناس مختلفون في الكلام الذي كتب القضاء به من الرحمن، هل كان قبل العرش أم هو بعده، هل كان بعد العرش أم هو قبله. قولان عند أبي العلا الهمداني، والحق أن العرش قبله لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، فيترجح أن العرش كان قبل القلم. فعلى هذا تكون هذه الكلمتان منصوبتان، أول ما خلق الله القلم، يعني ساعة ما خلق الله القلم، زمن ما خلق الله القلم قال له اكتب، لا أنه أول المخلوقات. فقال ما أكتب؟ اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. جرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. الله تعالى قادر على كل شيء، أن يجري الكلام في ساعة أو في لحظة أو في لحظات، بكتابة الأسماء وكتابة الآجال والأعمال وعدد المخلوقات وعدد الجبال وعدد الرمال وعدد الطيور والوحوش وأسمائها وما إلى ذلك، أن يكتبه في لحظة أو في ساعة من الساعات. فهكذا يقول، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ذكر ذلك في حديث ابن عباس في قوله صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام يعني انتهي من كتابة المكتوبات، جفت الصحف يعني يبست على ما فيها من المكتوب. وهنا قال جفت الأقلام التي يكتب بها، يعني جف القلم ويبس بعدما كان يكتب برطوبة، وطويت الصحف على ما كتب فيها. وذكروا أن هذا التقدير له أربع حالات أو أربع تقديرات: التقدير العام، والتقدير العمري، والتقدير السنوي، والتقدير اليومي. أما التقدير العام فهو الذي كتب في اللوح المحفوظ، فإنه عام لجميع الآجال والأرزاق والمخلوقات والأعمال وجميع الكائنات، عام يدخل فيه كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. وأما التقدير العمري فإنه ما يكتب على الإنسان إذا أراد الله خلقه. وأما التقدير السنوي فهو ما يكون في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم، يقدر الله تعالى فيها ما يكون في ذلك العام إلى مثله. وأما التقدير اليومي فهو المذكور في قوله تعالى كل يوم هو في شأن، والمراد حوادث ما يحدث في كل يوم. قال الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أم الكتاب هي اللوح المحفوظ، يعني المحو والإثبات. يمحو الله ما يشاء يعني من صحف الملائكة الذين يكتبون فيها الأعمال، فإنه يمحى منها ما لا ثواب فيه ولا عقاب، ويبقى ما يترتب عليه أجر أو يترتب عليه عذاب، فهذا يبقى في صحف العباد. وأما الذي في اللوح المحفوظ فإنه لا يمحى منه شيء، بل مكتوب كل ما يعمله العباد وكل ما يفعلونه، كل ذلك مكتوب. قال الله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، يعني الكائنات التي تكون في السماء والأرض يعلمها، وإن ذلك في كتاب، يعني إن ذلك في اللوح المحفوظ الذي كتب الله تعالى فيه مقادير الخلائق. وكذلك قول الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، إن ذلك كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. يعني المصائب التي تحدث في الأرض اعلموا أنها مكتوبة وأن الله تعالى قدرها قبل أن توجد هذه الخلائق وأنه كتبها، إن ذلك على الله يسير. علم المستقبل على الله تعالى يسير. وكذلك قال تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. المعمر الذي يزاد في عمره والذي ينقص من عمره كل ذلك علمه عند الله تعالى، وكل ذلك يسير عند الله تعالى، علمه سهل يسير عليه، فإنه أعلم بخلقه وعالم بأحوال عباده. يقول وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه وتعالى يكون في مواضع، يعني مثل هذه المواضع التي ذكرنا جملة وتفصيلا، فيكون عاما وهو جميع المعلومات التي علمها وكتبها، كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، هذا تقدير عام تفصيل. وأما من الخاص فهو أنه إذا خلق الجنين قبل نفخ الروح فيه أمر الملك الملك يكتب أربع كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. يكون هذا نوع من التقديرات التي تكون على التفصيل. في هذه النسخ إذا خلق جسد الجنين، وفي بعض النسخ إذا خلق حينئذ الجنين قبل نفخ الروح فيه النسخ القديمة إذا خلق حينئذ، ولكن لعلها تصحفت وصارت جسد الجنين، وتصلح يصلح جسد الجنين يعني هيكل جرمه وجسده قبل نفخ الروح فيه. جاء في الحديث حديث ابن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يكون مضغة، ثم يرسل الله إليه الملك فيؤمر ب40 كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد يكتب رزقه، أنه يكون عمله كذا وكذا، وتكون حلفته كذا وكذا، وتكون أعماله كذا، يشتغل في حرث، يشتغل في ماشية، يشتغل في تجارة، يشتغل في صنعة أو حرفة أو نحو ذلك، وأجله أي عمره طويل أو قصير، وعمله عمل صالح أو عمل سيء، وشقي أو سعيد، يعني هل هو من أهل الأشقياء الذين هم الكفار ونحوهم، أم أنه من السعداء. يقول: فهذا القدر قد كان ينكره ولاة القدرية قديما، ومنكروه اليوم قليل. ولاة القدرية الذين كانوا في آخر القرن الأول، والذين اشتهروا بإنكار القدر، في حديث يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني، إلى قوله ذكر أنه قالوا لعبد الله بن عمر: إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتكفرون العلم، وإنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، يعني ينكرون علم الله ويقولون إن الله لا يعلم الأشياء إلا إذا حدثت، فلا يعلم أن هذا سعيد إلا إذا عمل السعادة، ولا أن هذا شقي إلا إذا عمل الشقاوة. كأنهم يقولون: كيف يعلم الأشياء المستقبلة؟ كيف يعلم أن هذا يكون من أهل الجنة وهو لم يكن عمل شيئا، وأن هذا من أهل النار وهو لم يكن قد عمل شيئا؟ أو كيف يعلم أن هذا سيولد له 10 من الولد، أو أن هذا لا يولد له والأمر غيب؟ كأنهم تباعدوا ذلك فقالوا: إن الله لا يعلم الأشياء حتى توجد، لا يعلم من يولد لهذا حتى يولد له أولاده، ولا يعلم ماذا يعمل، ولا يعلم بأي شيء يحترف حتى يعلم ذلك أو يوجد ذلك المعلوم. هذه شبهتهم، فأنكروا علم الله. روي عن الشافعي رحمه الله أنه قال في حقهم: ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جهدوه كفروا. أي سلوهم: أتقرون بالعلم؟ أتقرون أن الله تعالى بكل شيء عليم؟ أتقرون أن الله يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن كيف كان يكون؟ فإذا أقروا به خصموا. وقيل لهم: ما الفرق بين العلم الماضي والعلم السابق؟ إذا كان الله عالما بما قد مضى فلا ينكر أن يعلم المستقبلات، وأما إذا جهدوه وقالوا إن الله ليس بكل شيء عليم فقد كفروا، ووصف الله تعالى بالنقائص وأنه ليس بكل شيء عليم، وأنكروا ما أخبر الله تعالى من عموم علمه. ذكر بعد ذلك الدرجة الثانية: مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، هذا الأمر الأول، يعني هذه الدرجة مشتملة على شيئين: الأول المشيئة والقدرة، وثانيا الخلق والتكوين، أن الله شاء جميع الكائنات وأنه خلقها. هذا الأمر الثاني، الخلق. يقول: مشيئة الله هي إرادته لجميع الكائنات، وقدرته عموم قدرته، أي أنه على كل شيء قدير. هذا أمر واحد، المشيئة والقدرة، الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله تعالى خالقه، لا خالق غيره ولا رب سواه. هذه المشيئة والقدرة هي التي أنكرها المعتزلة وادعوا أن الله لا يخلق أفعال العباد، وزعموا أن قدرة العباد أقوى من قدرة الله، وادعوا أن الله تعالى لا يهدي من يشاء ولا يضل من يشاء، بل العبد هو الذي يضل نفسه أو يهدي نفسه، وأن الله لو أراد منه الإيمان والعبد أراد الكفر غلبت قدرة العبد لقدرة الله. هكذا يدعون ويزعمون بذلك أنهم ينزهون الله عن الظلم، ويقولون إذا خلق في الإنسان هذه الأفعال خلق فيه الكفر وخلق فيه البدع وخلق فيه المعاصي ثم عذبه على ذلك، كان ظالما له، كان بذلك يظلمه حيث عذبه على شيء ليس من خلقه وليس من فعله، إنما هو مفعول فيه. هذا تنزيههم في نظرهم لله تعالى عن الظلم. ثم تركوا دلالة الآيات الكثيرة، مثل قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أي إنكم إن أعطيتم ما أعطيتموه فإنكم لا قدرة لكم ولا مشيئة لكم، ما تشاءون من شيء إلا إذا شاءه الله تعالى، فإذا لم يشاءه فإنكم لا تقدرون عليه. ولهذا في البيت المشهور لشيخ الإسلام: فما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. هذا معنى قولنا: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أي ما شاءه الله وأراده فإنه كائن. وذكر العلماء أن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. والكونية بمعنى المشيئة، يعني أن الله تعالى له المشيئة الكاملة، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا أراد الله شيئا فلا رد لقضائه، لا رد لما شاءه، ولا راد لما أراد. إذا أراد أن يخلق فلا يحول بينه وبين ذلك أحد، وإذا أراد أن يهدي هذا أو أن يضل هذا فلا راد لذلك، كما في قوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وهذا ظاهر في أن الإرادة لله تعالى الإرادة الكونية يقع مرادها، وأما الإرادة الشرعية فإنه لا يلزم وقوع مرادها. يعني الإرادة الدينية الشرعية فقد يريد الإيمان من هذا دينا وشرعا ولا يحصل ذلك المراد لما قدره الله تعالى عليه، يدل عليها قول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله أن يهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. فهذه إرادة شرعية دينية ولكن لا يلزم وقوع مرادها. فمثلا أعمال المؤمنين طاعاتهم وحسناتهم وصالحاتهم ونفقاتهم الخيرية اجتمعت فيها الإرادتان، أرادها الله دينا وشرعا وأرادها كونا وقدرا فوقعت. وأما أعمال الكفار شركهم وكفرهم ومعاصيهم وبدعهم فهذه أرادها الله قدرا ولم يردها شرعا، لما أرادها كونا وقعت، ومع ذلك ما أحبها بل أبغضها وأبغض من عملها، فقد أرادها قدرا وكونا ومع ذلك كرهها، وذلك لأنه شاءها بمشيئته العامة وأرادها بإرادته العامة، ومع ذلك ما أحبها ولا رضيها. فأعمال المسلمين وأعمالهم الصالحة يحبها الله تعالى وقد شاءها دينا وشرعا وشاءها قدرا وكونا فوقعت. وأعمال الكفار شاءها قدرا ولم يشاءها دينا، لما شاءها قدرا وقعت وحصلت، وأما دينا وشرعا فما شاءها، لأنه شاء منهم الإيمان ولم يشاء منهم الكفر. والحاصل أنه ما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تعالى، كل ما في الوجود فإنه بإرادة الله تعالى القدرية وبمشيئته، لا يكون في الوجود إلا ما يريد. وصف الله تعالى نفسه بأنه على كل شيء قدير، قادر على الموجودات وقادر على المعدومات، قادر على أن يفني هذه الموجودات وأن يوجد المعدومات. ما من مخلوق في السماء والأرض إلا الله خالقه، ليس معه خالق، الله خالق كل شيء، لا خالق غيره ولا رب سواه. ثم يقال إذا كان الله هو الذي خلق هذه المعاصي فكيف يعذب عليها؟ نقول إنه خلق العباد وخلق أعمالهم، قال تعالى والله خالقكم خلقكم وما تعملون، ومع ذلك فإنه قد أقدرهم قد أعطاهم قوة وقدرة تنسب إليهم بها أعمالهم، الأعمال التي يعملونها هي خلق الله كونا وقدرا، وهي عمل العباد دينا وشرعا، وذلك لأنه تعالى أمر العباد ولا يأمرهم وهم عاجزون، لا بد أن عندهم قدرة يزاولون بها الأعمال، فأعطاهم قدرة تناسبهم، ولكن تلك القدرة مغلوبة بقدرة الله، فالله خالقهم وخالق أفعالهم، وهو الذي شاء أفعالهم، وما أمرهم إلا وهم قادرون، أمرهم بالعبادة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فلو كانوا غير قادرين ما أمرهم بهذه العبادة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لو كانوا عاجزين ليس لهم قدرة، القدرة قدرة الله يعني العامة، لما أمرهم لما قال لهم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلا بد أنه خلق فيهم قدرة يزاولون بها الأعمال، أمرهم بطاعته دل على أنهم يقدرون أن يطيعوه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ونهاهم عن معصيته، نهاهم بقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ولا تفعل كذا وكذا، لا تقتل النفس التي حرم الله، ولا تقربوا مال اليتيم، ولا تقربوا الزنا، أليس ذلك دليل على أنهم يقدرون وأن عندهم قدرة؟ ولكن قدرتهم مغلوبة بقدرة الله تعالى. ولا ما أمرهم إلا وعندهم القدرة على الامتثال. أخبر السحائي سبحانه بأنه يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقسطين، أليس ذلك دليل على أن هذه الصفات تنسب إليهم؟ يقول الله: أحسنوا إن الله يحب المحسنين، أليس دليل على أنهم يقدرون على الإحسان؟ وكذلك: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، دليل على أنهم يقدرون على القسط الذي هو العدل وعلى الإحسان. وأخبر بأنه يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يرضى عنهم بقوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه، لما قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات رضي الله عنهم ورضوا عنه، أليس ذلك دليل على أنهم يعملون وأن أعمالهم وإيمانهم ينسب إليهم؟ وأخبر بأنه لا يحب الكافرين، دليل على أن كفرهم حصل بإرادتهم وبقدرتهم التي منحهم الله، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، دل على أن فسوقهم ينسب إليهم، ولا يأمر بالفحشاء، إن الله لا يأمر بالفحشاء، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، كما أخبر بذلك، دل على أنهم يكفرون وأن الكفر عندهم ومنهم، ولا يحب الفساد، دل على أنهم يقدرون على أن ينسب إليهم الفساد. فالعباد فاعلون حقيقة، يعني لهم قدرة على أعمالهم، فإليهم تنسب أفعالهم، فاعلون حقيقة، والله خالقهم وخالق أفعالهم، هو الذي خلقهم وهو الذي خلق أفعالهم، ولكن أعطاهم قوة وقدرة يزاولون بها تلك الأعمال. العبد تنسب إليه أعماله، فيقال: هذا مؤمن وهذا كافر، وهذا بر وهذا فاجر، يعني بر يعني صادق، وفاجر يعني كاذب، وهذا مصل وصائم، وهذا عاص وتارك. العباد لهم قدرة على أفعالهم ولهم إرادة، وهذه القدرة هي خلق الله، الله خالقهم وخالق قدرتهم وخالق إرادتهم، هم خلق الله تعالى وهو الذي أعطاهم هذه القدرة ولو شاء لمنعهم. قال الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأخبر بأن لهم مشيئة وأن لهم إرادة، ولكن مشيئتهم مغلوبة بمشيئة الله تعالى. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. قال: مجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، إن مرضوا فلا تعودهم وإن ماتوا فلا تتبعوهم. وظاهر الحديث مروي عن ابن عمر ولعله موقوف، وإن كان قد صححه بعض العلماء، رواه أبو داود وقالوا إنه صحيح بطرقه، وذلك لأنهم يقولون لا يمكن أن الله تعالى يخلق أفعال العباد ثم يعذبهم عليها، بل هي خلقهم بأنفسهم فوقعوا في تنقص الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم المعتزلة، وقابلتهم طائفة أخرى وهم الجبرية الذين يغلون في إثبات هذه القدرة، يغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله تعالى وأحكامه حكمها ومصالحها، ويقولون إن الله لا يفعل لمصلحة، بل عندهم أنه يعذب هؤلاء ولو كان هو الذي خلق فيهم هذه الأفعال، يعذبهم ولو كان هو الذي أوقعهم في الكفر. ويقولون يذهبون إلى أنهم يعذرون الكفار، ويدعون أن الله تعالى ظالم لمن يعذبه، ولهم شبهات. من أقوالهم يقولون إن الإنسان ليس له حركة، وإنما حركته ضرورية، الله تعالى هو الذي يحرك جوارحه إلى هذه المعاصي، ويشبهونه بحركة المرتعش الذي تضطرب يداه ولا يقدر على إمساكها، أو يقولون حركته كحركة الشجرة التي تحركها الرياح ليس لها اختيار. ويقول قائلهم: ألقاه في البحر مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء، أن الإنسان العاصي أوقعت عليه المعصية وألزم بها وليس له مفر ولا محيد عنها، فهو مثل إنسان مكتوف ألقي في البحر وقيل له لا تبتل بالماء. هكذا يدعون، وقد أخطأوا في ذلك. ومنهم ذكر أن رجلا يقول إنه من أهل الذمة دخل على شيخ الإسلام ابن تيمية وأنشده أبياتا أو أعطاه أبياتا مكتوبة تائية يدعي فيها الاحتجاج بالقدر، ويقول: أيا علماء الدين، ذمي دينكم، تحير الدلوه على خير ملتي إذا ما قضى ربي بطردي وشقوتي وإبعادي عنه، فما وجه حيلتي؟ دعاني وسد الباب دوني، فهل إلى دخولي سبيل؟ بينوا لي حجتي. ولما قرأها شيخ الإسلام أخذ يكتب ردا عليه والناس حاضرون عنده يظنون أنه يرد عليه ردا نثرا وإذا هو يرد عليه نظما بالقصيدة التائية التي قال في أولها: سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش بار البرية وتدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر القدرية سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ما رأوا به في البرية. وهي طويلة نحو 130 بيتا، وقد شرحها الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، فبين تهافتهم الذين يحتجون بالقدر وأنهم يضطربون، وأنه لو أراد أحد أن يضرب أحدهم لما خلوه يضربهم، لو قال أنا أضربك بقدر الله لم تنع ودافع عن نفسه. ويقال أيضا: إذا كنتم تدعون أن هذا كله مقدر فلا تشتغلوا، لا تشتغلوا وقولوا مقدر، لا تطلبوا الرزق، لا تحرثوا ولا تقتنوا مواشي ولا تتجروا ولا تعملوا حرفة أو صنعة، وقولوا هذا مقدر، إن جاء إن كان مقدر فإنه يأتينا، بل لا تأكلوا ولا تشربوا ولا تنكحوا ولا تتكسبوا. وهذا يوقعكم في الاضطراب ويوقعكم في الاختلاف. لا شك أن هؤلاء الذين يحتجون بالقدر يخرجون عن أفعال الله تعالى حكمها ومصالحها، وأكثر ما يرددون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يعذب الكافر وإن كان هو الذي خلق فيه هذا الكفر، يثيب المؤمن مع أن ليس له عمل، بل الله هو الذي خلق فيه هذا الإيمان وأشباه ذلك، يحتجون بالقدر ويضطربون في ذلك. ذكر أن عمر رضي الله عنه لما كان متوجها إلى الشام ذكر له أن الوباء قد وقع في الشام، فاستشار أصحابه ثم عزم على الرجوع، فقال أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله؟ قال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. الله تعالى هو الذي قدر هذه المقادير، فإذا قدر أننا نقدم أو قدر أننا نرجع فكل ذلك بقدر الله. وضرب له على ذلك أمثلة. ذكر أنه رفع رجل سارق إلى عمر رضي الله عنه فعزم على قطع يده، فقال ذلك السارق: إن هذا مكتوب علي، إن هذا مقدر علي. فقال: أنت سرقت بقدر الله ونحن نقطع يدك بقدر الله، أي بأمره، فالله قدر عليك كذا وقدر عليك كذا. فلا يجوز لهؤلاء أن يحتجوا بالقدر وهم لا يحتجون به إلا فيما يكون من مصالحهم. يقول ابن القيم في ميميته: وعند مراد الله تفنى كميت، وعند مراد النفس تسدي وتلحم، وعند خلاف الأمر تحتج بالقضاء ظهيرا على الرحمن للجبر تزعم. يعني إذا خالفك أمر تقول هذا قضاء وهذا قدر، وما تحتج بذلك إلا إذا خالفت أمرا من أمر الله تعالى. والكلام معهم طويل، تكلم عليه العلماء في كتب الأحكام والعقائد. والله أعلم، وصلى الله على محمد.